يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا تبارك ورحمكم
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد موسى المسعودي من جيزان. الأخ محمد، عرضنا له قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له قضية تتعلق بالحج. يقول: حجيت وأحرمت من الميقات ونويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم طفت بالبيت وسعيت وقصيت من شعري وتحللت من الإحرام، ثم في يوم التروية أحرمت من منى، ثم وقفت بعرفات والمزدلفة، ثم رميت الجمرة الكبرى أول يوم، ثم طفت بالبيت وتحللت من الإحرام ولم أسعى مرة ثانية، ثم أكملت الرمي أيام التشريق ورجعت إلى ديرتي وعاشرت أهلي. ولكن بعد فترة بعض الإخوة قال لي إن الحج غير مكتمل أي ناقص، فأرجو منكم أن تفيدوني بجواب شاف، حيث أنني في حيرة من أمري، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. فإذا كان الشخص مفردا بالحج فإنه يكفيه سعي واحدا إن قدمه بعد طواف القدوم أو أخره وجعله بعد طواف الحج، فالأمر في ذلك واسع. والقارن عليه سعي واحد، إن شاء أن يقدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أن يؤخره إلى ما بعد الطواف الذي هو للحج والعمرة. وهذا السعي هو للحج والعمرة، ولكن لما كان قارنا فله أن يجعله بعد طواف القدوم، وله أن يجعله بعد طواف الحج. أما المتمتع وهو الثالث، فالمتمتع عليه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج. وهذا السائل أتى بسعي العمرة وتحلل منها وأحرم بالحج وأتى بالطواف، فبقي عليه سعي، فواجب عليه أن يرجع إلى مكة وأن يطوف وأن يسعى، لأن السعي يكون بعد طواف، والطواف الذي طافه في الأول هذا وقع عن طواف الحج، لكن يطوف ثم بعد ذلك يسعى. وإذا كان قد جامع أهله في هذه الفترة فإنه يذبح شاة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل، وهذا فيه احتياط له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع يقول: محمد حسن عبد المولى أبو خباب فيما يبدو أو خباب. الأخ له قضية يقول فيها: أولا أرجو أن تفيدونا عن رجل تزوج من امرأة وأنجب منها أطفال، وبعد ذلك اتضح أنها أخته من الرضاعة، فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟ وما الحكم أيضا في الأولاد؟ وهل يتركهم أم يبقوا في حوزته؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا أن الزواج الذي حصل في أول الأمر والرجل ليس عنده علم من الرضاع، والمرأة ليس عندها علم من الرضاع، فالعبرة بظاهر الأمر. ثانيا، بعدما ثبت الرضاع، إذا كان الرضاع في الحولين وكان 5 رضعات فأكثر، فحينئذ إذا كان هذا الرضاع بهذه الصفة، إذا كان الرضاع بهذه الصفة، فإنه يجب التفرقة بينهما. ثالثا، أما ما يتعلق بالأولاد فإن الأولاد أولاده وأولادها، لأن هذا النكاح نكاح شبهة، ولا يمنع من إلحاق الأولاد به وبها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: ما حكم من يستهزئ برجل ملتحن أو مستعمل للسواك أو مرتدم القميص القصير؟ هل هذا جائزا؟ وبماذا نسمي أولئك المستهزئين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا حصل شيء من ذلك فواجب أن ينصح هذا الشخص الذي يقع منه الاستهزاء، ويبين له أن هذا العمل أو هذا القول أو هذا الاستهزاء الذي يصدر منه، يبين له أنه لا يجوز. لكن لو كان يسخر بها من جهة كونها سنة، لأن الرسول أمر بإعفائها، يعني يسخر بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها، أو يسخر من السنة من الدليل الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة هذه السخرية سخرية بالدليل الشرعي، سخرية بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يسخر، إذا سخر على هذا الوجه فإنه يكون كافرا، ويجب نصحه كما سبق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ينبع البحر رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها عن قضية ميراث. يقول: شخص ترك من المال 39,700 جنيه، وهؤلاء الورثة الذين ورثوا هذا المال لم يزكوه طوال هذه الفترة، ويسأل هل يزكيه الآن؟ وبعد ذلك هل يجوز له أن يجعل هذا المال عاملا في الربح والتجارة كالتقسيط مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، أن المتوفى وهو الذي خلف هذا المال المقدم في تركته وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك من المال فإنه ينتقل إلى الورثة كل بحسب نصيبه. فمن كان نصيبه من الورثة من الورثة يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما تجب فيه الزكاة، فمثلا إذا ورث جنيهات وكان عنده جنيهات اكتسبها فيضم هذه إلى تلك ويخرج زكاتها، يعني يضم يكمل ما عنده بما ورثه، فإذا بلغ حول الجميع نصابا فإنه يخرج زكاته. أما ما لم يبلغ نصابا لا بنفسه ولا بضمه إلى ما عند من يستحقه فلا تجب فيه الزكاة، وهكذا عن السنين الماضية. أما ما يتعلق بقوله إنه يريد أن يشتغل بالمال فلا يشتغل بالمال إلا بتفويض ممن يملكه، وأيضا لا يجوز له أن يشغل هذا المال إلا بطريقة شرعية، لا يجوز له أن يشغله إلا بالبيع والشراء على الوجه الشرعي. أما إيداعه في بنك وأخذ فوائد عليه أو إقراضه لأشخاص آخرين وأخذ فوائد عليه مقابل القرض فكل هذا من الربا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إبراهيم العساف بعث برسالة يقول فيها: شخص ما كان يتعامل مع الموظفين لديه بمرتبات الشهر العربي، ومنذ 3 أشهر تغير من الشهر العربي إلى الشهر الفرنسي، فما هو رأي فضيلتكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: العبرة بالعقد الذي حصل الاتفاق عليه، ومن القواعد المقررة أن المسلمين على شروطهم، ولا شك أنه يوجد فرق بين الشهر العربي والشهر الأفرنجي من جهة أن الشهر الأفرنجي أكثر من الشهر العربي، فهذا يريد أن يكتسب زيادة، فإذا حصل اتفاق فيما بينه وبين العمال الذين يريد نقلهم، إذا حصل اتفاق بينه وبينهم فلا شيء في ذلك، أما إذا حصلت معارضة فالحق مع العمال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع علي بن محمد بن ناصر عسيري يقول: اختلف أبناء عم على تركة أبويهم، وبعد سنوات انتهت القضية بأحكام شرعية ولله الحمد، ولكن الشيطان لعب دورا في القطيعة، فلا يدخل أحد منهم على آخر، ولا يكلم بعضهم بعضا، ولا سلام ولا تحية، حتى في الصلاة في المسجد لا يصلي بعضهم مع الآخر، وإنما يقيم جماعة أخرى، وهم على ذلك عدد من السنوات، وقد تدخل أهل الخير بينهم يريدون الإصلاح ولكن دون جدوى. نرجو أن تتفضلوا ببيان هل ذلك يعد من قطيعة الرحم على أنهم أبناء عم، أم أن ذلك هجران كبقية المسلمين إذا حصل منهم الهجران؟ ثانيا، أن تتفضلوا بإيضاح وبيان خطر ما هم فيه من قطيعة أو هجران حتى تصل إليهم إن شاء الله إجابتكم، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه القضية التي كانت سببا في الفرقة بينهما وصدور الحكم الشرعي في هذه القضية، الحكم الشرعي فصل النزاع، ولكن العبرة بواقع الأمر من جهة من يستحق محل النزاع، فقد يكون أحد الخصمين قويا في الحجة، وقد يأتي بشهود زور، والقاضي يحكم بحسب ما يتوفر لديه من الحجة ووسائل الإثبات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقوي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. وقصة المتلائمين في سورة النور لما انتهيا من اللعان قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما كاذب، وعرض عليهما التوبة، ولهذا قال فهل من تائب منكما ثلاثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ردها قالها ثلاث مرات. فحينئذ ليس حكم القاضي يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما يفصل النزاع والعبرة بواقع الأمر. فواجب على هذين المتخاصمين اللذين سئل عنهما، واجب عليهما أن ينظرا في الأمر نظرة فاحصة، لأن الحق إذا لم يؤخذ في الدنيا فإنه سيؤخذ في الآخرة، فالمظالم يوم القيامة كل ظالم يرد مظلمته على من؟ على المظلوم. هذا من جهة أصل الموضوع. أما من جهة الآثار المترتبة عليه، الإفرازات التي حصلت بسبب الخصومة، فواجب عليهما أن يرجعا إلى الحق وإلى العدل وإلى ما تقتضيه الشريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فهذا فيه هجرا من جهة وفيه قطيعة من جهة أخرى. فإذا كان الشخص لا يرد السلام على من سلم عليه فالمسلم مأجور، والذي لا يرد السلام آثم. فهؤلاء الأشخاص مع مرور الزمن وسوء هذه المعاملة من بعضهم لبعض يتحملون آثاما، مع مرور الزمن يتحملون آثارا، وقد يكون هذا العمل سببا لمحق بركة العمر. ومحق بركة العمر أن لا يوفق الشخص في الإتيان بالأعمال الصالحة، وقد يكون هذا العمل سببا في محق بركة المال، يكون سببا في محق بركة المال، بمعنى أنها تنزع البركة منه. هذا من جهة الدنيا. ومن جهة الآخرة قد يعاقب الإنسان إن لم يعفو الله عنه، هذا بالنظر إلى حق الله، لأنهم لم يمتثلوا أمر الله ولم يمتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة هؤلاء الأشخاص فمن المعلوم أن الخصومة تقام بينهم يوم القيامة، والله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ويقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ويقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد أحمد. الأخ محمد يقول إنني كنت أصوم الستة الأيام من شوال، ولكن في السنة الماضية لم أتمكن بظروف عملية، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا، وهل علي قضاء أو كفارة؟
الجواب تصومها ما استطعت، وإذا عجزت عنها وحال بينك وبين صيامها ظروف فليس عليك في ذلك شيء، ليس عليك قضاء وليس عليك كفارة، بالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين زاد عين. أخونا له قضية يقول فيها إن من المتعارف عليه لدى إن من المتعارف عليه لدى أصحاب المعارض والشريطية أنه إذا اشترى الشريط سيارة من زبون من خارج المعرض وأتى إلى المعرض ليعمل مكاتبة يكون حق المعرض 100 ريال فقط كعمولة. هذا إذا كان الشريط قد دفع لصاحب السيارة المبلغ كاملا، ولكن إذا لم يكن معه إلا نصف أو ثلث المبلغ وطلب منه صاحب المعرض دفع باقي المبلغ عنه إلى حيث بيع السيارة حتى يشترط صاحب المعرض أن تكون عمولتهم 500 ريال أو أكثر على الشريط، تدفع مع المبلغ المستدان في وقت السداد. هل هذه الزيادة من العمولة المشروطة هي فعلا تعتبر عمولة أم هي فائدة ربوية للمبلغ الذي دفعه صاحب المعرض عن الشريط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: المبلغ الذي يدفعه صاحب المعرض للشريط من أجل أن يدفعه لصاحب السيارة وهو المبلغ المتبقي هذا يعتبر قرض، والزيادة التي يأخذها صاحب المعرض مقابل هذا الإقراض هذا يكون من القرض الذي جرى نفعا فيكون ربا بفائدة ولا يجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأسرة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن الكريم وهو على غير وضوء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يجوز له أن يقرأ القرآن على غير وضوء ولكن لا يمس المصحف، أما من عليه جنابة أو الحائض أو النفس فلا يجوز مس المصحف، لا يجوز لهم مس المصحف ولا تجوز قراءة القرآن إلا بعد التطهر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لحالق اللحية وشارب الدخان أن يكون إماما؟ لأني سمعت أناسا يقولون لا يجوز ذلك، جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا لم يوجد من يصلح للإمامة غير هذا الشخص والجماعة الذين يصلون خلفه مثله فلا مانع من أن يكون إماما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رأيت بعض الإخوان هداهم الله يسبلون ثيابهم، وإذا أمرتهم بتقصير الثياب يقولون هذه عادة وطبيعة لنا لا يمكن أن نتخلى عنها، كيف يكون الحال بالنسبة لهم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الإسبال لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو حرام. وأنت بذلت النصيحة وبإمكانك أن تستمر أيضا على بذل النصيحة، وواجب عليهم أن يمتثلوا وأن يكفوا لأنهم آثمون في الاستمرار على ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أنا شاب والحمد لله أقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن ورأيت وقوفا للسجدة فهل أكبر تكبيرة الإحرام ثم أقرأ الفاتحة ثم أقرأ ما تيسر من القرآن ثم أركع ثم أسجد ثم أجلس للتشهد ثم أسلم، أم كيف يكون سجود التلاوة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا حصل السجدة فإنك تكبر وتسجد وتدعو في دعائك بدعاء وتدعو في سجودك بدعاء السجود للصلاة ثم تكبر رافعا ثم تسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمع أبو عبد الله من الرياض يقول: لدينا بعض العادات لدى بعض الأسر وهي عدم تحجيب المرأة من بعض الأقرباء، فما حكم الشرع في ذلك؟
عدم إيش؟
عدم تحجيب المرأة.
تحجيب
عدم تحجيب المرأة من بعض الأقارب، فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو النصح والتوجيه لهم، حتى أنه يجوز له السلام على المرأة عندهم بدون حجاب، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، زوجها، أبوها، أخوها، عمها، خالها، هذا كما ذكر الله جل وعلا في سورة النور، فإن الله سبحانه وتعالى فصل جملة ذكر جملة من المحارم، أما غير محرمها فلا يجوز، لا يجوز لها أن تكشف الوجه ولا يجوز لها أن تسلم عليه تصافحه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة حتى لا تحل له، حتى لما كانت لما جاءت البيعة بايع النساء بالكلام ولم يبايعهن مصافحة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من أرضعته جدة أم والده؟ ونفس الشيء أرضعته عمته أخت والده عدة رضعات، هل يجوز له الزواج من بنات أعمامه وبنات عمته؟ وإذا كان لا يجوز فهل يصير محرما لهم؟ نرجو من فضيلتكم أن ترشدنا بما فيه مصلحة الجميع وفقكم الله.
الجواب، هذه المسألة تحتاج إلى أن السائل يراجع دار الإفتاء ولا يراجع أقرب قاضي في البلد الذي هو فيه، وذلك من أجل حضور المرضعة كل من المرضعتين والتثبت عن هذا الرضا من جهة وقته وعدده، ثم بعد ذلك يعني ثم بعد ذلك يرتب عليه ما يلزم شرعا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن في انتظار رسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك رحيم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد موسى المسعودي من جيزان. الأخ محمد عرضنا له قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له قضية تتعلق بالحج. يقول: حجيت وأحرمت من الميقات، ونويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم طفت بالبيت وسعيت وقصيت من شعري وتحللت من الإحرام، ثم في يوم التروية أحرمت من منى، ثم وقفت بعرفات والمزدلفة، ثم رميت الجمرة الكبرى أول يوم، ثم طفت بالبيت وتحللت من الإحرام ولم أسعى مرة ثانية، ثم أكملت الرمي أيام التشريق ورجعت إلى ديرتي وعاشرت أهلي. ولكن بعد فترة بعض الإخوة قال لي إن الحج غير مكتمل أي ناقص، فأرجو منكم أن تفيدوني بجواب شاف، حيث أنني في حيرة من أمري، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. فإذا كان الشخص مفردا بالحج فإنه يكفيه سعي واحد إن قدمه بعد طواف القدوم أو أخره وجعله بعد طواف الحج، فالأمر في ذلك واسع. والقارن عليه سعي واحد، إن شاء أن يقدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أن يؤخره إلى ما بعد الطواف الذي هو للحج والعمرة. وهذا السعي هو للحج والعمرة، ولكن لما كان قارنا فله أن يجعله بعد طواف القدوم، وله أن يجعله بعد طواف الحج. أما المتمتع وهو الثالث، فالمتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. وهذا السائل أتى بسعي العمرة وتحلل منها وأحرم بالحج وأتى بالطواف، فبقي عليه سعي، فواجب عليه أن يرجع إلى مكة وأن يطوف وأن يسعى، لأن السعي يكون بعد طواف، والطواف الذي طافه في الأول هذا وقع عن طواف الحج، لكن يطوف ثم بعد ذلك يسعى. وإذا كان قد جامع أهله في هذه الفترة فإنه يذبح شاة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل، وهذا فيه احتياط له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع يقول: محمد حسن عبد المولى أبو خباب فيما يبدو أو خباب. الأخ له قضية يقول فيها: أولا أرجو أن تفيدونا عن رجل تزوج من امرأة وأنجب منها أطفال، وبعد ذلك اتضح أنها أخته من الرضاعة، فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟ وما الحكم أيضا في الأولاد؟ وهل يتركهم أم يبقوا في حوزته؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا أن الزواج الذي حصل في أول الأمر والرجل ليس عنده علم من الرضاع، والمرأة ليس عندها علم من الرضاع، فالعبرة بظاهر الأمر. ثانيا، بعدما ثبت الرضاع، إذا كان الرضاع في الحولين وكان 5 رضعات فأكثر، فحينئذ إذا كان هذا الرضاع بهذه الصفة، إذا كان الرضاع بهذه الصفة، فإنه يجب التفرقة بينهما. ثالثا، أما ما يتعلق بالأولاد فإن الأولاد أولاده وأولادها، لأن هذا النكاح نكاح شبهة، ولا يمنع من إلحاق الأولاد به وبها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: ما حكم من يستهزئ برجل ملتحن أو مستعمل للسواك أو مرتد القميص القصير؟ هل هذا جائزا؟ وبماذا نسمي أولئك المستهزئين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا حصل شيء من ذلك فواجب أن ينصح هذا الشخص الذي يقع منه الاستهزاء، ويبين له أن هذا العمل أو هذا القول أو هذا الاستهزاء الذي يصدر منه، يبين له أنه لا يجوز. لكن لو كان يسخر بها من جهة كونها سنة، لأن الرسول أمر بإعفائها، يعني يسخر بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها أو يسخر من السنة من الدليل الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة هذه السخرية سخرية بالدليل الشرعي، سخرية بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يسخر إذا سخر على هذا الوجه فإنه يكون كافرا، ويجب نصحه كما سبق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ينبع البحر رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها عن قضية ميراث. يقول شخص ترك من المال 39,700 جنيه، وهؤلاء الورثة الذين ورثوا هذا المال لم يزكوه طوال هذه الفترة، ويسأل هل يزكيه الآن، وبعد ذلك هل يجوز له أن يجعل هذا المال عاملا في الربح والتجارة كالتقسيط مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب أولا أن المتوفى وهو الذي خلف هذا المال المقدم في تركته وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك من المال فإنه ينتقل إلى الورثة كل بحسب نصيبه. فمن كان نصيبه من الورثة من الورثة يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما تجب فيه الزكاة، فمثلا إذا ورث جنيهات وكان عنده جنيهات اكتسبها فيضم هذه إلى تلك ويخرج زكاتها، يعني يكمل ما عنده بما ورثه، فإذا بلغ حول الجميع نصابا فإنه يخرج زكاته. أما ما لم يبلغ نصابا لا بنفسه ولا بضمه إلى ما عند من يستحقه فلا تجب فيه الزكاة، وهكذا عن السنين الماضية. أما ما يتعلق بقوله إنه يريد أن يشتغل بالمال فلا يشتغل بالمال إلا بتفويض ممن يملكه، وأيضا لا يجوز له أن يشغل هذا المال إلا بطريقة شرعية، لا يجوز له أن يشغله إلا بالبيع والشراء على الوجه الشرعي. أما إيداعه في بنك وأخذ فوائد عليه، أو إقراضه لأشخاص آخرين وأخذ فوائد عليه مقابل القرض، فكل هذا من الربا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إبراهيم العساف بعث برسالة يقول فيها: شخص ما كان يتعامل مع الموظفين لديه بمرتبات الشهر العربي، ومنذ 3 أشهر تغير من الشهر العربي إلى الشهر الفرنسي، فما هو رأي فضيلتكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: العبرة بالعقد الذي حصل الاتفاق عليه، ومن القواعد المقررة أن المسلمين على شروطهم، ولا شك أنه يوجد فرق بين الشهر العربي والشهر الأفرنجي من جهة أن الشهر الأفرنجي أكثر من الشهر العربي، فهذا يريد أن يكتسب زيادة، فإذا حصل اتفاق فيما بينه وبين العمال الذين يريد نقلهم، إذا حصل اتفاق بينه وبينهم فلا شيء في ذلك، أما إذا حصلت معارضة فالحق مع العمال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع علي بن محمد بن ناصر عسيري، يقول: اختلف أبناء عم على تركة أبويهم، وبعد سنوات انتهت القضية بأحكام شرعية ولله الحمد، ولكن الشيطان لعب دورا في القطيعة فلا يدخل أحد منهم على آخر، ولا يكلم بعضهم بعضا، ولا سلام ولا تحية، حتى في الصلاة في المسجد لا يصلي بعضهم على الآخر، وإنما يقيم جماعة أخرى، وهم على ذلك عدد من السنوات. وقد تدخل أهل الخير بينهم يريدون الإصلاح ولكن دون جدوى. نرجو أن تتفضلوا ببيان هل ذلك يعد من قطيعة الرحم على أنهم أبناء عم، أم أن ذلك هجران كبقية المسلمين إذا حصل منهم الهجران. ثانيا أن تتفضلوا بإيضاح وبيان خطر ما هم فيه من قطيعة أو هجران حتى تصل إليهم إن شاء الله إجابتكم، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه القضية التي كانت سببا في الفرقة بينهما، وصدور الحكم الشرعي في هذه القضية. الحكم الشرعي فصل النزاع، ولكن العبرة بواقع الأمر من جهة من يستحق محل النزاع. فقد يكون أحد الخصمين قويا في الحجة، وقد يأتي بشهود زور، والقاضي يحكم بحسب ما يتوفر لديه من الحجة ووسائل الإثبات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. وقصة المتلاعنين في سورة النور لما انتهيا من اللعان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إن أحدكما كاذب، وعرض عليهما التوبة، ولهذا قال: فهل من تائب منكما ثلاثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ردها قالها ثلاث مرات. فحينئذ ليس حكم القاضي يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما يفصل النزاع والعبرة بواقع الأمر. فواجب على هذين المتخاصمين اللذين سئل عنهما، واجب عليهما أن ينظرا في الأمر نظرة فاحصة، لأن الحق إذا لم يؤخذ في الدنيا فإنه سيؤخذ في الآخرة. فالمظالم يوم القيامة كل ظالم يرد مظلمته على من؟ على المظلوم. هذا من جهة أصل الموضوع. أما من جهة الآثار المترتبة عليه، الإفرازات التي حصلت بسبب الخصومة، فواجب عليهما أن يرجعا إلى الحق وإلى العدل وإلى ما تقتضيه الشريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فهذا فيه هجرا من جهة، وفيه قطيعة من جهة أخرى. فإذا كان الشخص لا يرد السلام على من سلم عليه فالمسلم مأجور، والذي لا يرد السلام آثم. فهؤلاء الأشخاص مع مرور الزمن وسوء هذه المعاملة من بعضهم لبعض يتحملون آثاما، مع مرور الزمن يتحملون آثارا، وقد يكون هذا العمل سببا لمحق بركة العمر. ومحق بركة العمر أن لا يوفق الشخص في الإتيان بالأعمال الصالحة، وقد يكون هذا العمل سببا في محق بركة المال، يكون سببا في محق بركة المال، بمعنى أنها تنزع البركة منه. هذا من جهة الدنيا. ومن جهة الآخرة، قد يعاقب الإنسان إن لم يعفو الله عنه، هذا بالنظر إلى حق الله، لأنهم لم يمتثلوا أمر الله ولم يمتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة هؤلاء الأشخاص، فمن المعلوم أن الخصومة تقام بينهم يوم القيامة، والله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ويقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ويقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد أحمد. الأخ محمد يقول إنني كنت أصوم 6 أيام من شوال، ولكن في السنة الماضية لم أتمكن بظروف عملية، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا، وهل علي قضاء أو كفارة؟
الجواب تصومها ما استطعت، وإذا عجزت عنها وحال بينك وبين صيامها ظروف فليس عليك في ذلك شيء، ليس عليك قضاء وليس عليك كفارة، بالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين زاد عين. أخونا له قضية يقول فيها إن من المتعارف عليه لدى أصحاب المعارض والشريطية أنه إذا اشترى الشريطي سيارة من زبون من خارج المعرض وأتى إلى المعرض ليعمل مكاتبة، يكون حق المعرض 100 ريال فقط كعمولة، هذا إذا كان الشريطي قد دفع لصاحب السيارة المبلغ كاملا، ولكن إذا لم يكن معه إلا نصف أو ثلث المبلغ وطلب منه صاحب المعرض دفع باقي المبلغ عنه إلى حيث بيع السيارة حتى يشترط صاحب المعرض أن تكون عمولتهم 500 ريال أو أكثر على الشريطي، تدفع مع المبلغ المستدان في وقت السداد، هل هذه الزيادة من العمولة المشروطة هي فعلا تعتبر عمولة أم هي فائدة ربوية للمبلغ الذي دفعه صاحب المعرض عن الشريطي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب المبلغ الذي يدفعه صاحب المعرض للشريطي من أجل أن يدفعه لصاحب السيارة وهو المبلغ المتبقي، هذا يعتبر قرض، والزيادة التي يأخذها صاحب المعرض مقابل هذا الإقراض هذا يكون من القرض الذي جرى نفعا فيكون ربا بفائدة ولا يجوز، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأسئلة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن الكريم وهو على غير وضوء جزاكم الله خيرا؟
الجواب يجوز له أن يقرأ القرآن على غير وضوء ولكن لا يمس المصحف، أما من عليه جنابة أو الحائض أو النفس فلا يجوز مس المصحف، لا يجوز لهم مس المصحف ولا تجوز قراءة القرآن إلا بعد التطهر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لحالق اللحية وشارب الدخان أن يكون إماما؟ لأني سمعت أناسا يقولون لا يجوز ذلك جزاكم الله خيرا.
الجواب إذا لم يوجد من يصلح للإمامة غير هذا الشخص والجماعة الذين يصلون خلفه مثله فلا مانع من أن يكون إماما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رأيت بعض الإخوان هداهم الله يسبلون ثيابهم، وإذا أمرتهم بتقصير الثياب يقولون هذه عادة وطبيعة لنا لا يمكن أن نتخلى عنها، كيف يكون الحال بالنسبة لهم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب الإسلام لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية ما أسفل من الكعبين فهو حرام. وأنت بذلت النصيحة، وبإمكانك أن تستمر أيضا على بذل النصيحة، وواجب عليهم أن يمتثلوا وأن يكفوا، لأنهم آثمون في الاستمرار على ذلك. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أنا شاب والحمد لله أقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن ورأيت وقوفا للسجدة، فهل أكبر تكبيرة الإحرام ثم أقرأ الفاتحة ثم أقرأ ما تيسر من القرآن ثم أركع ثم أسجد ثم أجلس للتشهد ثم أسلم، أم كيف يكون سجود التلاوة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب إذا حصل السجدة فإنك تكبر وتسجد وتدعو في دعائك بدعاء وتدعو في سجودك بدعاء السجود للصلاة، ثم تكبر رافعا ثم تسلم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمع أبو عبد الله من الرياض يقول لدينا بعض العادات لدى بعض الأسر، وهي عدم تحديد المرأة من بعض الأقرباء، فما حكم الشرع في ذلك؟
عدم إيش؟
عدم تحديد المرأة.
تحريب؟
تحجيب.
تحجيب.
عدم تحديد المرأة من بعض الأقارب، فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو النصح والتوجيه لهم، حتى أنه يجوز له السلام على المرأة عندهم بدون حجاب. نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب، المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، زوجها، أبوها، أخوها، أمها، خالها. هذا كما ذكر الله جل وعلا في سورة النور، فإن الله سبحانه وتعالى فصل جملة، ذكر جملة من المحارم. أما غير محرمها فلا يجوز، لا يجوز لها أن تكشف الوجه، ولا يجوز لها أن تسلم عليه تصافحه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة حتى لا تحل له، حتى لما جاءت البيعة بايع النساء بالكلام ولم يبايعهن مصافحة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من أرضعته جدة أم والده؟ ونفس الشيء أرضعته عمته أخت والده عدة رضعات، هل يجوز له الزواج من بنات أعمامه وبنات عمته؟ وإذا كان لا يجوز فهل يصير محرما لهم؟ نرجو من فضيلتكم أن ترشدنا بما فيه مصلحة الجميع، وفقكم الله.
الجواب، هذه المسألة تحتاج إلى أن السائل يراجع دار الإفتاء، ولا يراجع أقرب قاضي في البلد الذي هو فيه، وذلك من أجل حضور المرضعة كل من المرضعتين، والتثبت عن هذا الرضا من جهة وقته وعدده، ثم بعد ذلك يرتب عليه ما يلزم شرعا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن في انتظار رسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.